بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شخصية الإمام الرضا عليه السلام شخصية متميزة من كل الأبعاد والجوانب، فسيرته حافلة بالعطاء والعمل والعبادة والتقوى. في سيرته المباركة عليه السلام يجد الإنسان الكثير من الأبعاد والجوانب. سأتحدث إليكم أيها المشاهدون الكرام على مدى مجموعة من الحلقات عن السيرة العطرة والمباركة للإمام الرضا سلام الله عليه، وسأبدأ معكم حول سيرته الروحية. فقد كان الإمام الرضا عليه السلام قمة في الروحانيات والمعنويات. الإمام الرضا كان بالإضافة إلى عطائه العلمي والعملي كان لا يفتأ عن العبادة، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان كما يجمع على ذلك مؤرخ سيرته المباركة كثير السهر، قليل النوم في الليل من أجل العبادة والتهجد والإتيان بصلاة الليل ومختلف الصلوات المستحبة. وهذا ما يجب على المؤمن أن يسير عليه، العبادة إلى الله، الانقطاع إلى الله عز وجل. كم نحن بحاجة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات على كل شيء إلى أن نقتطع جزءا مهما من أوقاتنا من أجل العبادة، من أجل الارتباط بالله عز وجل، من أجل الانقطاع إليه كما كان يفعل الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا لم يكن ينقطع عن العبادة لا في سفر ولا في حضر، لا في شدة ولا في رخاء. كما كان يتهجد في الليل بالعبادة كان أيضا يتهجد في أسفاره، كما يروي إلى ذلك الرجاء بن أبي الضحاك عندما كان مسافرا معه في بعض الأيام. الإمام كما كان يهتم بالعبادة وهو طليق وحر، كان أيضا عندما كان في السجن كان أيضا لا يترك العبادة، بل كان يتفرغ إليها، وكان يصلي أكثر من 1000 ركعة في اليوم والليلة كما يذكر ذلك أحد سجان الإمام عليه السلام. عبادة الإمام لم تكن عبادة كعبادتنا المتصفة بالنواقص، المتصفة بعدم حضور القلب، المتصفة بالشوائب، وإنما كانت عبادة الإمام الرضا عليه السلام عبادة مليئة بذكر الله عز وجل. كان ينقطع عن الدنيا وما فيها وما حولها، كان يتجه بكامل قلبه وعقله ومشاعره إلى الله عز وجل. ونحن عندما نتحدث عن عبادة الإمام علينا أيضا أن نفهم ماذا تعني العبادة عند الإمام. يقول الإمام الرضا عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم، وإنما العبادة في التفكر في أمر الله تعالى. إذن الصلاة والصوم لا شك أنها هي من صلب في صلب العبادات، ولكن ليست هي الوحيدة. فالتفكر في أمر الله، التفكر في مخلوقات الله، التأمل في ما أمر الله عز وجل به هو أمر عبادي أيضا. العبادة بالمعنى العام عند الإمام الرضا تعني كل ما فيه رضا إلى الله عز وجل فهو عبادة. فالتفكر والتفكير عبادة، التأمل عبادة، فطلب الرزق الحلال عبادة، طلب العلم عبادة، مساعدة الفقراء والمحتاجين عبادة. إذن العبادة بمفهوم العام لفلسفة العبادة كل ما فيه رضا لله عز وجل، وكل ما هو مرغوب إليه تعالى فهو عبادة. وكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نقتطع جزءا من أوقاتنا للاهتمام بالصلوات وبالصيام وبتلاوة القرآن الكريم، أن نخصص جزءا من وقتنا في كل يوم لقراءة ولو جزء واحد من القرآن، ولو مجموعة من الآيات الشريفة نتدبر فيها ونتأمل فيها، هذا أيضا من العبادة. وأيضا محور مهم في سيرة الروحية للإمام الرضا عليه السلام هو اهتمامه بالدعاء. الدعاء عند الإمام كان فيه الكثير من المعاني والدلالات والرموز، من خلال الدعاء يستمد الإنسان العون والقوة من الله عز وجل. وعندما نتأمل في أدعية الإمام الرضا سلام الله عليه المبثوثة في الكتب التي تتحدث عن سيرته المباركة، ككتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عليه الرحمة، أو في بحار الأنوار سنجد، أو كتب الأدعية المختلفة سنجد في أدعية الإمام الرضا كباقي الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، نجد فيها الكثير من الدلالات والمعاني، الكثير من المضامين الروحية والأخلاقية والعقائدية والدينية. إذن علينا أن نهتم بالدعاء من أجل أن نبني أنفسنا على الصعيد الروحي وعلى الصعيد المعنوي. ونحن في هذا العصر الذي طغت فيه الاهتمام بالماديات على كل شيء آخر، هذه الفلسفة الغربية التي تركز على المادة وتهمل كل ما هو روحي وأخلاقي وقيمي، نحتاج أن نهتم بالدعاء. الدعاء الذي يعبر عنه الإمام الرضا عليه السلام بأنه سلاح الأنبياء، يقول في يوم من الأيام لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل له: وما سلاح الأنبياء؟ فقال عليه السلام: الدعاء. إذن الدعاء هو السلاح المؤمن، هو الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يطلب ما يريد من الله عز وجل. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. إذن الإنسان بحاجة من أجل تحقيق أهدافه وأمنياته إلى الدعاء. نتيجة الدعاء أن يستجيب الله سبحانه وتعالى للإنسان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد يسأل بعض المشاهدين: نحن نسأل الله سبحانه وتعالى وندعو إليه ولكن لا يستجاب دعاءنا. والجواب: هناك آداب للدعاء، هناك شروط حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى للدعاء، منها أن يكون الإنسان على طهارة، منها أن يكون الإنسان متطهرا من الذنوب والمعاصي، منها أن يكون الإنسان مخلصا في دعائه، منها أن يكون الإنسان قوي الارتباط بالله عز وجل. وقد يكون من المصلحة، من مصلحة الإنسان نفسه، أن لا يستجيب الله لما يطلبه منه عبده المؤمن. فإذا علينا جميعا أن ندعو الله وأن نلح عليه بالدعاء حتى تتحقق الأهداف التي نطمح إليها. ونحن دائما بحاجة إلى الدعاء، لأننا بحاجة لكي نجاهد أنفسنا وأن نربي أنفسنا على المعنويات، حتى تتحول المعنويات إلى ملكة في شخصياتنا. من السهل أن يكون الإنسان فاسدا، فطبيعة النفوس جبلت النفوس على حب الشهوات، والنفوس أميل بطبيعتها إلى الغرائز، إلى الاستجابة للغرائز والشهوات والملذات. ولكن بمجاهدة النفس وبتقوية الإرادة وبالدعاء وبالعبادة وبالارتباط بالله عز وجل، نستطيع أن نتغلب على غرائز أنفسنا، نستطيع أن نقاوم مغريات هذه الدنيا، المغريات المادية وما أكثرها في هذا العصر. إذن علينا أن نوازن بين متطلبات الجسد ولوازم الروح، من أجل أن نقترب من الله عز وجل، من أجل أن نقوي العلاقة بالله عز وجل. فمن قويت علاقته بالله فقد تحقق له ما يريد في الدنيا، ومن خربت علاقته بالله عز وجل وكانت علاقته ضعيفة بالخالق، فإن أموره في الدنيا لن تكون صحيحة، ستخرب أيضا. إذن علينا أن نسعى بجد واجتهاد من أجل الارتباط بالله عز وجل، بالدعاء، بتلاوة القرآن، بالإتيان بالعبادات المستحبة، بصيام 3 أيام على الأقل في كل شهر، فذلك صوم الدهر كما يقول الإمام الرضا عليه السلام. وأن نسير على نهج الإمام الرضا عندما نجده يسهر الليالي من أجل التهجد والانقطاع إلى الله عز وجل. للأسف ابتلينا في هذا العصر بظاهرة السهر، ولكن ليس في طاعة الله، وإنما في الإدمان على مشاهدة الأفلام والمسلسلات غير المفيدة، وأيضا في التصفح في الإنترنت في المواقع غير الضارة والمسيئة. أما عندما الإنسان يستفيد من هذه الوسائل الحديثة في الأمور الحسنة، في الأمور الإيجابية، وبالمقدار المعقول وبالوقت المتزن الموزون، فلا بأس بذلك. لكن المهم أخواني وأخواتي المشاهدون الكرام، أن نهتم بتنمية الروح المعنوية والبناء الروحي في شخصياتنا، حتى نستطيع أن تكون العلاقة بالله عز وجل علاقة قوية، حتى نستطيع أن ننمي وأن نغذي البناء الروحي في شخصياتنا. إذن لنسأل أنفسنا، هل نحن نسير على نهج الإمام الرضا عليه السلام في سيرته الروحية والأخلاقية؟ هل نهتم بعبادتنا؟ هل نهتم بتلاوة القرآن؟ هل نهتم بالإتيان بالمستحبات وبالابتعاد عن الذنوب والمعاصي؟ نأمل أن نكون كذلك، وعلينا أن نسعى أن نكون كذلك. فهذه سيرة الإنسان المؤمن، هذا ما يجب أن نعمل عليه، أن نجاهد أنفسنا، فهو الجهاد الأكبر، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما هو الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. إذن جهاد النفس ومجاهدة النفس والسيطرة على الإغراءات والشهوات والملذات هو الجهاد الأكبر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن نكون بقدر المسؤولية، وأن دائما نمارس الرياضة الروحية، وأن لا نترك العبادة والاهتمام بالروحانيات وبالسيرة الروحية في كل وقت وحين، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.